قال أحكام التخلي: المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلي. يتعرض المصنف في هذا المطلب وهو أحكام التخلي إلى عدة أحكام تتعلق بهذا الباب، ويتعرض إلى أحكام ثلاثة. الحكم الأول مسألة استقبال أو واستدبار القبلة حالة التخلي. حاصل هذه المسألة بأن يقال بأنه يمكن الاستدلال على حرمة الاستقبال والاستدبار حال التخلي بدليلين. الدليل الأول التسالم، والدليل الثاني الأخبار. أما الدليل الأول وهو التسالم فتقريبه أن يقال أنه لو لاحظنا فتاوى الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين فنراهم مطبقين على حرمة الاستدبار والاستقبال في حالة التخلي، وهذا الإطباق منهم مع اختلاف مبانيهم ومشاربهم وأذواقهم العرفية والاستظهارية والمبنائية في قبول الحديث يكشف عن وضوح المسألة عندهم، وأنهم تلقوها يدا بيد من قبل المعصوم سلام الله عليه. فكيف اتفقوا على هذه المسألة مع اختلاف المشارب والمباني وفهم الروايات، خصوصا إذا لاحظنا خصوصية في المقام؟ التفت، هذه الخصوصية تقوي دعوى أنهم تلقوا الحكم يدا بيد من قبل الإمام المعصوم، وهذه الخصوصية هي أن الروايات التي تدل على هذا الحكم كلها ضعيفة السند، كل الروايات ضعيفة السند، بين إرسال ورفع وضعف، بل يوجد أيضا فيها خدشة دلالية كما سيأتي. فمع وجود هذا الضعف في ناحية الصدور وفي ناحية الدلالة كان هذا يقتضي لا أقل وقوع الخلاف، فما بالك إذا حصل اتفاق في هذه المسألة وقد قرر في محله كما أشرنا سابقا أنه كلما زاد الرواية ضعف ووهن ومع ذلك صار اتفاق، هذا مدعم أقوى يوجب التسارع لحصول الاطمئنان. ليش؟ لأن ما في مقتضي للعمل، المقتضي ما موجود لأنه رواية ضعيفة السند أو فيها خدشة دلالية، هنا خدشة دلالية وضعيفة السند كلاهما موجودين، والحال أن هناك اتفاق في المسألة، هذا يوجب تسارع حصول الاطمئنان عند الفقيه والباحث بأنهم إنما حكموا بالحرمة لا استنادا إلى هذه الروايات بل لتلقيهم هذه المسألة من قبل المعصوم، فهي مسألة واضحة عندهم ومرتكزة في أذهانهم. بخلاف ما لو كان محل البحث على مقتضى رواية صحيحة، فهني يقول مقتضى العمل موجود فلعلهم عملوا لأجل الرواية الصحيحة، فنأتي للرواية ونناقشها نرى صحتها. هنا لا، هنا ما موجود أصلا مقتضي للعمل لأن الروايات ضعيفة الأسناد وضعيفة في الدلالة، والحال أنهم اتفقوا في المسألة، هذا مع أنهم لا يعملون إلا بالروايات الصحيحة أو المحتفى بالقرائن الواضحة مع اختلاف مشاربهم في قبول الحديث ومبانيهم وفي استظهاراتهم، كيف اجتمعوا واتفقوا في هذه المسألة؟ هذا يكشف عن وضوح المسألة عندهم. واضح هذا الفرق بينه وبين الإجماع؟ الإجماع اتفاق قد، لكن يحتمل أنهم مستندين إلى أدلة خاصة في مقتضي للعمل، روايات موجودة في المقام، فيقال أن هذا الإجماع مثلا مدركي كذا، هنا ما في مدرك محتمل أنهم استندوا إليه، لأن المدارك المحتملة كلها ضعيفة الأسناد. لا تقول بأنه لعله عملوا بها لأنهم يرونها صحيحة، كلهم يعني ما يعني ما هي النكتة، أن كلهم على اختلاف مشاربهم وأذهانهم في قبول الحديث وفي الدلالة كلهم اتفقوا على صحة الروايات مع أنها مرفوعة أو مرسلة أو ما شاكلة ذلك. وهذا التقريب، هذا التقريب الذي ذكرت الآن سيال في كثير من موارد الفقه، أنه يستدل على إثبات مطلب بالضرورة والتسالم. الضرورة والتسالم من وين قائمة؟ قائمة من تلقي المسألة يدا بيد من قبل المعصوم. كيف استظهرنا ذلك؟ بالاتفاق والإطباق مع ضعف السند. هذا أشرت إليه أنا سابقا، تذكروا القاعدة، أقول هناك أشرنا قاعدة، كلما كانت الرواية صحيحة السند مثلا والأصحاب أفتوا على خلافها، هذا ماذا يقوي ماذا ضربها، كلما ازدادت صحة ازدادت وهم. ليش ازدادت وهم؟ لأنه في مقتضي للعمل قوي، مع ذلك لم يعملوا بها، بخلاف ما لو لم يوجد مقتضي، تفتين؟ فإنه لعله لم يعملوا بها لأنهم لا يرون حجيتها. فإذا الدليل الأول على إثبات حرمة الاستقبال والاستدبار هو التسالم والضرورة. نعم، تجسورة أنه تبحث عن اتفاق المسألة، روايات المسألة، قرائن، هي تسارع وجوب الاطمئنان. النكتة أنهم تلقوها يدا بيد من قبل المعصوم، واحتفت الروايات بقرائن لم تصل إلينا، مثل التقريب الذي ذكرناه في إثبات ماذا تذكرون؟ ما التقريب الذي ذكرناه؟ أنه الشهرة العملية موجبة لجبر ضعف السند، تذكرون تقريب اللي ذكرنا اتفاق الأصحاب واختلافهم مبانيهم اتفقوا كذا، نفس التقريب تقريبا يأتي هنا في التسالم. ولا كيف نبرر الاتفاق في المسألة مع اختلافهم بالمشارب والمباني؟ ها، المتأخر لا يضر. الآن إن قلت هني في الآن، إن قلت بأنه كيف تدعي التسالم والحال أنه يوجد مخالف في هذه المسألة وهو صاحب المدارك، فإنه إذا راجعنا كلام صاحب المدارك في الجزء الأول من المدارك صفحة 156 نرى أنه مخالف في المسألة، فيرى كراهة الاستقبال والاستدبار، فكيف تدعي وجود التسالم في البين؟ قلت مخالفة صاحب المدارك الذي هو من متأخر المتأخرين لا يضر بدعوى التسالم، لأنه ليس المخالف هو أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، بل هو من متأخر المتأخرين، والعلماء قبله وبعده اتفقوا في المسألة، فلا يضر وجود مخالف واحد، بل كان ينبغي على صاحب المدارك أن يتمسك بدعوى التسالم، لأن الإجماع سابقه ولاحقه، كان هو الاستسالم حجة عليه، فإذا كان التسالم حجة عليه كيف هو يوجب ضرب التسالم؟ تفتين المطلبة؟ يعني قبل أن يأتي صاحب المدارك يوجد تسالم، فكان التسالم حجة عليه، فكان ينبغي أن لا يخالف لوجود التسالم، فكيف يجعل خلافه ضاربا للتسالم؟ يلزم الدور يعني، تفتين؟ نقول قبل أن يأتي صاحب المدارك كانت المسألة واضحة ومتفق عليها، وإلا لو كان كذلك لما ثبت لا شهرة لا تسالم في مكان ولا إجماع في مكان، فلا يضر الخلاف الذي صدر من صاحب المدارك، بل كان التسالم حجة عليه لا كلامه موجبا لضرب التسالم. خصوصا هو من متأخر المتأخرين. والنكتة في التسالم هكذا النكتة، أنهم تلقوا المسألة يدا بيد من قبل المعصوم، وهذا إنما يتأتى في خصوص المن المتقدمين من علمائنا، فلا يضر مخالفة المتأخر، لأن المتأخر التسالم حجة عليه، فلا يضر ماذا؟ فلا يضر أنه مخالف. نعم لو كان المخالف الشيخ الطوسي الشيخ المفيد لضر ذلك، نقول أنه المسألة عندهم مو متفقة، فلا تدل على أنهم عندهم قراءة واضحة. واضحة؟ واضح؟ خوب. إذن هذا هو الدليل الأول، وهو دعوة التسالم.
هل يؤمنون بمجيء
التسالم؟ بلي قطعا إذا ثبت التسالم قطعا. إذا تناقش في الصغرى، أما إذا ثبت التسالم لا إشكال في حجة التسالم، لأنه يدل على تلقي الكلام المعصوم سلام الله عليه. خب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات. الآن فقط في صدد عرض الدليل، نقويه يعني، مو في صدد قبوله وعدم قبوله، سيأتي بعد ذلك أن هذا الدليل نكر عليه صغرى وكبرى، بس الآن احنا في تقريب. الدليل الثاني التمسك بالروايات، واختار المصنف من بين هذه الروايات مرفوعة محمد بن يحيى العطار. والسبب في اختياره لهذه المرفوعة نكتة في جهة الدلالة، لا نكتة من جهة السند، إذ الروايات التي تدل على هذا الحكم والتي ذكرها صاحب الوسائل أعلى الله في الخل مقاما في الباب الثاني من أبواب أحكام التخلي، ذكر هناك 7 روايات، كل الروايات ضعيفة الأسنان، بين مرسل وبين مرفوع وبين ماذا؟ وبين ضعيف. خب إذا جعلنا الضعيف مقابل المرسل المرفوع ما معناه؟ يعني الضعيف الذي هو ليس بمرسل ولا مرفوع. خب لكن لماذا اختار هذه الرواية بالخصوص؟ اختارها لوجود نكتة تعليمية في مقام الدلالة، فأراد أن يذكرها لكي ماذا؟ لكي يعلمنا في مقام الدلالة. هكذا الرواية، أنا أقرأ الرواية من المصدر. يقول: وعن محمد بن يحيى، وعن يعني وعن هذا أزمن في تعليق سابق، الرواية السابقة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، يقول وعن يعني وعن شنو وعن؟ يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، من هو محمد بن يحيى العطار؟ قال بإسناده رفعه، هل الرواية تكون رواية مرفوعة؟ قال سئل أبو الحسن عليه السلام، خب الواسطة بين من؟ بين محمد بن يحيى العطار وبين الإمام مجهولة، مواسطة تحتاج 3 طبقات، يعني محمد بن يحيى ما ينقل عن الإمام غير معاصر، محمد بن يحيى من مشايخ من؟ من مشايخ الكليني، كيف ينقل عن الإمام مباشرة؟ يحتاج إلى 3 أو 4 وساط كلها مجهولة. قال سئل أبو الحسن عليه السلام: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. تقريب الدلالة بأن يقال بأن السائل سأل عن حد الغائط، فأجابه الإمام سلام الله عليه كما هو في الرواية بأنه لا يستقبل ولا يستدبر، وصيغة النهي تدل على التحريم، لا تفعل صيغة نهي تدل على التحريم، فيستفاد من هذه الصيغة ماذا؟ تحريم الاستقبال والاستدبار. فلو غضضنا النظر كما قد يقال عن الإشكال السندي، فإن الرواية واضحة الدلالة في الحرمة، هكذا قد يقال بدوان. إذن المشكلة في الرواية بدوان، الآن إشكال سندي لا دلالي، إلا أن المصنف لا يرتضي ذلك، يقول حتى الدلالة محل إشكال، حيث جاء هكذا في عبارته، يقول لكنها ضعيفة سندا بالرفع، يعني رواية مرفوعة، فالواسطة بين محمد بن يحيى والإمام ماذا؟ مجهولة، فحين تكون الرواية ساقطة عن الاستدلال. يقول ودلالة، هكذا نقرأ العبارة ونشرحها لأن نحتاج إلى شرح. يقول باعتبار أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الواضع. هذه العبارة تحتاج إلى بيان تفصيلي، وفهمها متوقف على تمهيد مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا إشكال ولا شبهة أصوليا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وصيغة النهي ظاهرة في التحريم، فمتى ما أتتنا صيغة أمر أو صيغة نهي نحملها على الوجوب والتحريم، صحيح؟ إلا أن النزاع بين الأعلام وقع في كيفية استفادة الوجوب من صيغة الأمر وكيفية استفادة الحرمة من صيغة النهي. إذن بعد الفراغ أصوليا والاتفاق على النتيجة، ما هي النتيجة؟ صيغة الأمر تدل على الوجوب وصيغة النهي تدل على التحريم، لكن كيفية الاستفادة وقع فيها النزاع. إذن النزاع ليس في أصل الاستفادة بل في كيفية الاستفادة. واضح محل النزاع؟ وهناك آراء ثلاثة في البين. الرأي الأول أن صيغة الأمر تدل على الوجوب لأنها موضوعة للطلب الوجوبي. صيغة الأمر تدل على الوجوب من باب أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، فدلالة الصيغة على الوجوب دلالة مطابقية بالواضع. وكذلك أيضا في صيغة النهي، فإن صيغة النهي دالة على التحريم من باب الواضع، من باب أن الصيغة وضعها الواضع لماذا؟ للنهي للزجر التحريمي، فالظهور مستفاد من الواضع، وهذا ما عليه مشهور الأصوليين والأعلام. هي الرأي الأول. إذن نفس الصيغة موضوعة، نفس الهيئة موضوعة، ماذا؟ موضوعة للوجوب، وصيغة النهي موضوعة للتحريم عليكم السلام. النظرية الثانية ما اختاره الميرزا النائني وتبعه على ذلك السيد الخوئي وبعد ذلك أكثر تلاميذة السيد الخوئي كالشيخ التبريزي والشيخ الوحيد، فقالوا أن صيغة الأمر إنما هي موضوعة لأصل الطلب لا الطلب الوجوبي، لأصل الطلب، وصيغة النهي موضوعة لأصل الزجر لا للزجر المقيد بكونه تحريميا ولا للطلب المقيد بكونه وجوبيا، بل غاية ما وضعه الواضع أن الصيغة وضعها للطلب وللزجر وجوبا وتحريما، يعني أسف الله أمرا ونهيا. إنما استفادة الوجوب والتحريم من دلالة العقل لا من دلالة الوضع. كيف من دلالة العقل؟ ببيان أن المولى إذا أصدر أمرا بالصيغة فنستفيد ببركة الواضع أن هذا مطلوب للمولى، صحيح؟ فقط المطلوبية، وحيث أن هذه المطلوبية لم تقترن بالترخيص منه فننتزع من الطلب الغير المقترن بالترخيص ماذا؟ ننتزع ماذا؟ ننتزع الوجوب. فالعقل يقول اقتضاء لحق مولوية المولى واقتضاء لطاعة المولى أنا العقل أحكم على العبيد بأنه متى ما صدر طلب من المولى وحيث أنه لم يرخص فيه فعقلك يستقل بأن هذا لا يجوز لك تركه، فينبغي ماذا؟ فيلزم عليك الفعل. إذن الوجوب من وين مستفاد؟ من حكم العقل، من عدم اقتران الطلب بالترخيص. وكذلك أيضا في النهي، العقل يقول ما دام هذا مبغوض للمولى ولم يرخصك في الفعل فاقتضاء لحق مولوية المولى ماذا؟ أنه لا يجوز لك الاقتحام اقتضاء لمولوية المولى. وها إذن الوجوب والتحريم مستفادان من وين؟ من حكم العقل، لا من وين؟ لا من الوضع، وإلا الوضع يستفاد منه فقط الطلب والزاجر. وهذا ما ذكره الميرزا وقبله السيد الخوئي وبعض تلامذته، أيضا ذكره الشيخ المظفر في أصول الفقه، يرى هذا المبنى تبعا للميرزا. النظرية الثالثة ما ذكره المحقق العراقي، وهو أن الصيغة الأمر وصيغة النهي موضوعان لأصل الطلب كما يقول الميرزا، خلافا للمسلك الأول ما موضوع للطلب الوجوبي أو الزجر التحريمي، لا لأصل الطلب ولأصل الزجر. إنما نستفيد الحرمة في النهي ونستفيد الوجوب في الأمر من باب الإطلاق. كيف من باب الإطلاق؟ يقول المحقق العراقي هكذا دعواه، أن نسبة الوجوب إلى الاستحباب نسبة المقيد إلى المطلق. كيف نسبة المطلق إلى المقيد؟ يقول الجامع بين الوجوب والاستحباب أصل الطلب، هذا الطلب الجنس. الطلب على مرحلة، إما طلب ضعيف وإما طلب شديد، ونسبة الضعيف للشديد نسبة المطلق إلى المقيد. فحيث أنه جاء الطلب ولم يقيد بالترخيص نتمسك بإطلاق الصيغة في إثبات الوجوب. إذن استفادة الوجوب من وين؟ من إطلاق الصيغة. وكذلك أيضا النهي، النسبة بين التحريم وبين الكراهة نسبة المقيد إلى المطلق. المطلق هو الكراهة الشديدة، الكراهة التي في أعلى مراتبها للكراهة الشديدة هتصفنها التحريم، الكراهة في مرتبة أقل المرتبة الأقل تقييد للمرتبة الأعلى، صحيح؟ عندما يكون تقييد للمرتبة الأعلى يكون هذه كراهة، فالكراهة عبارة عن زجر مقيد بكونه في مرتبة أدنى. فمتى ما جاءت صيغة نهي ولم تقيد بالترخيص، لم تقيد بمرتبة ضعيفة، فيستفاد من الإطلاق ماذا؟ أن النهي في المرتبة الشديدة، فيستفاد حينئذ التحريم. إذن التحريم والوجوب مستفادان من إطلاق الصيغة بالتمسك بماذا؟ بمقدمات الحكمة. إذن كم نظرية الآن عندنا؟ نظريات ثلاث. الذي يهمنا الآن في محل بحثنا وما تعرض له المصنف النظرية الأولى والنظرية الثانية، الوضع والعقل. هذه المقدمة الأولى، وهذه المقدمة ذكرت في الحلقة الثالثة. من أراد أن يراجع المطلب بالتفصيل وإشكالات على الميرزة، ذكر الشهيد ثلاث إشكالات على الميرزة النائيني، وعلى على على وأيضا ذكر إشكالات على مسلك من؟ على مسلك المحقق العراقي. راجع نفس المصنف في شرحه على الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 367، نعم، شرح المصنف على الحلقة الثالثة، الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني في صفحة كم؟ صفحة 367. أيضا من يحب أن يراجع، أيضا راجع كلام الشيخ من الشيخ في أصول المظفر، في أصول المظفر بس أنا أخذته من نفس الكتاب من مقدمات وتنبيهات مال محمد قنصو، تعرفوا الكتاب شايفينه، هي من الكتب الجيدة. هذا في الجزء الأول صفحة 377، يعني في كتاب المقدمات والتنبيهات لسماحة الشيخ محمد قنصو، الجزء الأول صفحة 377، لأنه تعرض إليه، لأنه في أصول المضفر يرى أنه حكم العقل مثل الميرزا. 77 موجود في المكتبة أيضا هذا الكتاب، مع أن هذه الحلقة الثانية ما موجود، صحيح الحلقة الثالثة موجود. نعم، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية لتوضيح المطلب، نعم، أنه ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ هل هناك ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ سواء قلنا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب من باب الوضع أو من باب العقل، فالنتيجة واحدة تدل على الوجوب، كفى الله المؤمنين القتال، أو نقول صيغة النهي تدل على الحرمة تارة مبنى الوضع ومبنى ماذا العقل، فالنتيجة هناك اتفاق على أصل الحكم، فهل هناك ثمرة في هذا النزاع أو لا يوجد ثمرة؟ ذكر في محله ثمرات متعددة، ذكر في الحلقة الثالثة ثلاث ثمرات لهذا الخلاف، فراجع في الصفحة التي يعني في صفحة نفس المطلب هناك بس في صفحة 378 لا في مال الشيخ في الحلقة الثالثة، يعني مال الشيخ المصنف، مال المصنف في الشيخ الإيرواني في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني في صفحة 378 ذكر هناك ثمرات ثلاث شرحا على الحلقة الثالثة، يعني واضح؟ يعني حلقة الثالثة ذكر هذا المطلب. ما يهمنا في مقامنا وما يتعلق ببحثنا هو الثمرة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، وهي التي أردت أن أبينها في المقدمة الثانية. واضح؟ إذن هذه الثمرة ذكرها السيد الشهيد كثمرة ثانية في شرحه في الحلقة الثالثة التي شرحها نفس المصنف. واضح المطلب؟ خب، بيان ذلك هكذا نشرحها على السبورة لكي يتضح المطلب. نقول لو جاءتنا أوامر نطبق المطلب في الأمر ويأتي أيضا في النهي، لا فرق بين الأمر والنهي، المطلب هو واحد، لكن أنا أمثل بالأمر أوضح. لو جاءتنا هكذا محل البحث ثمرة، لو جاءتنا أوامر متعددة في سياق واحد في عبارة واحدة، كأن قال اغتسل، للجمعة والجنابة، خب إذن ها هنا في سياق واحد في عبارة واحدة جاءنا حكمان، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، صحيح؟ خب، هذا الشارع المقدس عندما يريد أن يعبر بأنه يجب أن تغتسل للجمعة والجنابة له طريقتان. الطريقة هذه الأولى التي ذكرتها يقول اغتسل للجمعة والجنابة، وعندي طريقة ثانية يقول اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. ما هو الفرق؟ هذا مهم في تنقيح لأنه في خلط كثير. ما هو الفرق؟ الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى الحكم الذي ذكر واحد لموضوعين، فالحكم مذكور له الاغتسل، الصيغة ذكرت مرة لموضوعين للجمعة والجنابة. إذن ها هنا موضوعان ماذا والحكم واحد فيهما، وكلاهما متعلقان بالحكم الواحد اغتسل، حيث لم تذكر الصيغة إلا مرة واحدة. أما في هذه ولهذا هنا عطف ماذا يقولون؟ عطف مفردات في باب البلاء يعني اللغة، هذا عطفنا الجنابة على الجمعة، هي من بعض عطف المفردات، وكلاهما الموضوع كلاهما موضوعان لاغتسل لحكم واحد. إذن هنا الحكم واحد لموضوعين. أما هنا لا، هنا من باب عطف جملة على جملة، عندنا جملتان عندنا حكم أول وموضوع أول، عندنا حكم ثاني وموضوع ثاني. ولكي أكثر واحد بعد يعرف، أنا بالعمل جت مثال نفس الشيء، في مثال أوضح من هالمثال، تقول صلي مثلا، صلي الآيات، واغتسل للجمعة. واضح؟ هنا أي من قسم، أين أي قسم؟ من القسم الثاني. عندي جملتان، كل جملة فيها محمول وموضوع، فيها حكم وموضوع. فتارة عندنا جملتان موضوعان وذكر الحكمين، وتارة عندنا موضوع وموضوعين وحكم واحد. اتضح الآن؟ خب، عندنا صورتان، كلا الصورتين ما هو الجامع؟ اجتمعت أوامر متعددة في سياق واحد، يعني عندنا عدة أوامر في سياق واحد. ما هو محل بحثنا؟ هذه الصورة. ما محل بحثنا هنا؟ هذه الصورة، لا هذه الصورة. قد تختلف الأحكام، واضح؟ إذن محل بحثنا هذه الصورة. إذا اتضح ذلك فنقول هاي محل البحث. لو كنا نبحث أنه هل غسل الجنابة واجب أو مستحب، ما نعرف الآن، قاعد نبحث استدلالي، هل غسل الجنابة مستحب أو واجب، لكن علمنا بقرينة خارجية أن الجمعة الغسل فيها ليس بواجب. إذن علمنا بقرينة خارجية، مو قرينة داخلية، علمنا بقرينة خارجية أن غسل الجمعة ليس بواجب. هذا ليس بواجب، برواية، بإجماع، ما لنا علاقة، أي دليل. هل نستطيع ببركة ذلك أن نحكم على الجنابة أنها أيضا ليست بواجبة؟ لأنه نقول اقترنت الجنابة مع الجمعة، وحيث أن نغتسل في الجمعة ليس بواجب، فأيضا الجنابة ليست بواجبة. وعنوان البحث في الأصول إذا كان عندنا، هيك هذه القاعدة بحث، إذا كانت عندنا أوامر متعددة وعلمنا من الخارج أن بعض الأوامر لم يرد منها الوجوب، فهل يكون هذا قرينة على حمل المشكوك على عدم الوجوب أيضا أو لا؟ واضح صورة البحث؟ هذا عنوان المسألة. ومثلا مثال آخر عندك، هكذا نقول صلي للآيات، وادعوا عند رؤية الهلال، واغتسل للإحرام. استفدنا من الخارج أن الدعاء عند رؤية الهلال والاغتسال للإحرام ليس بواجب، وإحنا في بحث شك الآيات، صلاة الآيات واجبة أو غير واجبة؟ نقول ما دام صلاة الآيات اقترنت بما هو ليس بواجب ببركة القرينة الخارجية، هذا قرينة تدل على أن أيضا الآيات ليست بواجبة. واضح محل البحث؟ هنا وقع نزاع بينهم، أنه إذا علمنا من الخارج أنه أحد هذه الأمور ليس بواجب، هل نحكم على المشكوك أنه ليس بواجب أو لا؟ قد يقال بأن الجواب عن هذا السؤال مبني على الخلاف في هذه المسألة، في مسألة ماذا؟ أن الصيغة كيف تدل على الوجوب. التفت، فتارة نبني عن المبنيان، تارة نبني على أن صيغة الأمر يستفاد منها الوجوب بالوضع، وتارة نقول أن صيغة الأمر يستفاد منها الوجوب بوين؟ بالعقل، بحكم العقل. على اختلاف المسلكين يختلف الجواب عن هذا السؤال. كيف يختلف؟ التفت للمطلب شوي دق، يعني نقول بناء على هذا نقول نحكم بعدم الوجوب في المشكوك. أما هنا نحكم بالوجوب في المشكوك. لماذا؟ وش سبب التفريق؟ هي إقلام أكثرها ما تكتب الظهر. لا لا هذا الأسود. كيف نقول عشان نبين الحكم؟ نقول نحن قلنا أنه استفدنا من القرينة الخارجية أن نغتسل ماذا حملت على ماذا حملت؟ على الاستحباب. فنقول قياس استثنائي، لو كانت اغتسل الثانية اللي يغتسل للجمعة محمولة على الوجوب للزم التفكيك في السياق الواحد. ولكن التفكيك في السياق الواحد باطل، فالنتيجة حمل اغتسل على الوجوب ماذا؟ باطل. كيف؟ بيان ذلك تفت مطلب. نقول اغتسل موضوع ببركة الوضع للدلالة على الطلب الوجوبي، فالطلب والوجوب كلاهما مستفاد من الوضع. نقول بأن نغتسل هنا بعدما دل الدليل على أن الجمعة ليس بواجب، اغتسل هنا استعملت حقيقة أو مجازا؟ استعملت حقيقة أو مجاز؟ مجاز، لأن هي موضوعة للطلب الوجوبي واستعملت في الطلب غير الوجوبي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له يكون ماذا؟ يكون مجازا. إذن اغتسل هنا بناء على النظرية الأولى يكون اغتسل مجاز أو حقيقة؟ مجاز، استعملت مجازا. فلو حملنا اغتسل الثاني على الاستعمال الحقيقي نقول هذا يلزم اختلال في السياق. كيف اختلال في السياق؟ لأنه عندنا فعلان في سياق واحد، أحدهما محمول على المجاز والآخر محمول على الحقيقة، فيلزم الاختلال في السياق الواحد. مقتضى الحفاظ على وحدة السياق أن المتكلم إما أن يتكلم على الحقيقة أو يتكلم على المجاز. التفكيك أنه يتكلم على الحقيقة في اغتسل الثانية ويتكلم على المجاز في اغتسل الماذا الأولى، هذا خلاف الظاهر وإن كان محتمل، إلا أنه خلاف الظاهر لأنه يلزم التفكيك في السياق الواحد. من وين نشأ التفكيك في السياق الواحد؟ لأن المتكلم ببركة أنه علمنا من الخارج أن اغتسل الأولى لم يرد منها الوجوب بل يرد منها الاستحباب، فحينئذ نقول المتكلم ليس في صدد الاستعمال الحقيقي. فلو حملنا هذا على المجاز وهذا على الحقيقة يلزم التفكيك في السياق الواحد. فحفاظا على وحدة السياق ماذا نفعل؟ نحمل اغتسل الثانية على الاستحباب، وإلا للزم أنه يقترن حكم استحبابي بحكم وجوبي. هذا غير يعني هل يتناسب المولى المشرع أن يقرن حكم مستحب وواجب في عبارة واحدة؟ لو يفرد المستحبات والوجوبات، المناسب للمشرع أن يفرد المستحب ويفرد الواجب، لا أنه يقرنهما في عبارة وفي سياق واحد. ملتفت المطلب؟ فإذا نعلم أن ببركة أنه شتفت مطلب ببركة أنه اغتسل محمول على الاستحباب، نعلم أن المتكلم والمولى في صدد بيان الاستحبابات، وإلا ليس من الحكمة أن يقرن الاستحباب بالوجوب في سياق واحد. واضح المطلب؟ ولك أن تشرح المطلب بطريقة أخرى، يعني بيان أعمق. كيف؟ نقول هنا يتعارض عندنا ظهوران متعارضان. كيف؟ التفت المطلب هذا الآن تعميق لها الفكرة تعميق. خب نقول اغتسل فيها ظهوران، فيها ظهور وضعي، فيها ظهور سياقي. كيف ظهور؟ اغتسل الثانية، ها؟ مقتضى، شوف التعارض بين الظهورات، تزاحم. مقتضى الظهور الوضعي ماذا نحمل اغتسل الثاني؟ على الوجود، صحيح؟ مقتضى الظهور السياقي نحمله على ماذا؟ الاستحباب. فقد يقول قائل، هي تعميق لها الفكرة، أنه التفكيك في السياق الواحد، نعم ينعقد ظهور سياقي أنه محمول على الاستحباب، لكن عندي ظهور وضعي للوجوب. أي الظهورين أقوى، الظهور الوضعي أو الظهور السياقي؟ ذكروا في الأصول أن الظهور السياقي أقوى من الظهور الوضعي. ليش؟ لأن الظهور السياقي قرينة متصلة توجب التصرف في الظهور الوضعي. كتفتين؟ الظهور السياقي بمثابة القرينة المتصلة المحفوفة بالكلام الذي توجب رفع اليد عن الظهور. هذا واضح في الأصول. إذا عندك حقيقة وعندك قرينة تحمل المجاز على الحقيقة، نقول ببركة القرينة نحمل اللفظ على المجاز. يعني احنا قدمنا القرينة على الظهور الوضعي، هنا أيضا نقدم الظهور السياقي على الظهور الوضعي، فببركة الظهور السياقي نرفع اليد عن الظهور الوضعي. ليش؟ لأن الظهور السياقي بمثابة القرينة لرفع الظهور الوضعي. يعني كأن المولى هكذا يقول اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة ولا بأس بتركه. لو قال ولا بأس بتركه ماذا تقولون؟ تقولون بأن القرينة المتصلة توجب رفع اليد عن اغتسل في الوجوب. فنقول ليش أوجبت؟ لأنها لقرينة متصلة. القرينة المتصلة تكون لفظية وتكون سياقية. واضح الفكرة؟ إذن ظهور السياق أقوى، ظهور السياق أقوى من ظهور الوضع، فيصلح لماذا؟ للتصرف. ولهذا دائما القرينة المتصلة مقدمة على ذي القرينة. واضح؟ دائما تعمل نتيجة مع القرينة، الظهور النهائي مع قرينة. وش معنى الظهور مع القرينة؟ يعني تعارض ظهورين، لكي يقدم الظهور السياقي. هذا كله بناء على النظرية الأولى. إذن في بناء النظرية ماذا نحكم؟ نحكم أن الجنابة ليست بواجبة، غسل الجنابة غير واجب. خب، لكن لو قلنا أن صيغة الأمر تستفاد من الوجوب، نقول هذا الدليل لا يأتي. ليش؟ لأنه بناء على هذه النظرية لا يلزم التفكيك في السياق الواحد. أقدر محي هذا لو خلاص خلها. خب شلون؟ كيف؟ نقول أسألك، التفت، بناء على النظرية الثانية خلنا نحط معلومات. اغتسل يغتسل إلى ماذا موضوعه؟ مطلق الطلب، صحيح؟ مطلب الوجوبي، مطلق الطلب. من أين نستفيد الوجوب؟ الوجوب من أين مستفاد الوجوب؟ الوجوب من أين مستفاد؟ يستفاد من عدم اقتران الطلب بالترخيص. فمتى ما لم يقترن الطلب بالترخيص، العقل حينئذ يحكم بالوجوب. إذن الوجوب حكم عقلي. ولهذا الشيخ الخوي يقول الألفاظ الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة مو مداليل الألفاظ، مداليل عقلية. وإلا اللفظ ما يدل على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الكراهة ولا على الحرمة. الصيغة اللفظ يدل على الطلب والزجر بس، فقط وفقط. أما الوجوب والاستحباب والكراهة وماذا والحرمة، كلها مستفادة من حكم أحكام عقلية لا أحكام وضعية لفظية. بناء على هذه النظرية نأتي نقول اغتسل الأولى موضوعة لمطلق الطلب، واغتسل الثانية موضوعة لمطلق الطلب، صحيح؟ غايته أن اغتسل الأولى اقترنت بالترخيص ببركة الدليل المنفصل. اغتسل الأولى اقترنت بالترخيص ببركة القرينة الأولى، فلا يستفاد منها الوجوب حينئذ. يعني العقل لا يحكم بالوجوب، العقل لا يحكم بالوجوب لاقتران اغتسل الأولى بالترخيص. أما اغتسل الثانية حيث أنه لم تقترن بالترخيص فالعقل يستقل بالوجوب. إذن العقل لما اقترنت اغتسل الأولى بالترخيص حكم بماذا؟ حكم بعدم الوجوب. واغتسل الثاني حيث أنه لم يقترن بالترخيص حكم العقل بالوجوب ولا يلزم التفكيك. ليش؟ لأن اغتسل الأولى موضوعة لأصل الطلب، وأصل الطلب محفوظ لهم محفوظ، ما نقول مجاز بناء على النظرية. فهل نقول اغتسل حين نستعمل مجازا أو لا نقول؟ لا نقول. بناء على النظرية الثانية لا نقول أن اغتسل الأولى استعملت مجازا إذا دل الدليل على الاستحباب. يقول لا، اغتسل موضوع لأصل الطلب الجامع الأعام من الاستحباب والوجوب. فهنا لا يوجد عند اختلال في السياق لأن كلاهما مستعملان في الطلب. فاقترن الطلب بالجمعة بالطلب بالجنابة لأن كلاهما مطلوبان. واضح؟ إذن أين وحدة، أين اختلال وحدة السياق؟ إنما يلزم اختلال والتفكيك في السياق لما حكمنا على أن هذا مجاز. وهذا ماذا؟ هذا لو كان حقيقة يلزم حينئذ ماذا؟ التفكيك في السياق الواحد. أما بناء على نظريتنا فنحن نحكم بأنه أصل الطلب، السياق يدل على الطلب، والطلب محفوظ له محفوظ الطلب محفوظ، فلا يلزم اختلال في السياق الواحد. ولهذا نحكم بالوجوب في المشكوك. إذن من ثمرة من هكذا قيل أنه من الثمرات لهذا البحث أن الوجوب مستفاد من الوضع والعقل، أنه إذا جاءتنا أوامر كثير في الفقه، إذا جاءتنا أوامر متعددة واستفدنا من القرينة الخارجية أن بعض الأوامر ليس محمول على الوجوب رحمك الله، هل يكون هذا قرينة على أن نحمل الآخر أيضا على غير الوجوب أو لا؟ قد يقال بناء على النظرية المشهورة يكون هذه قرينة ببركة، وإلا يلزم التفكيك في السياق الواحد. أما بناء على نظرية الميرزا والسيد الخوئي حينئذ ماذا؟ حينئذ لا نحكم على المشكوك، بل يبقى أن المشكوك ماذا؟ يحكم بظاهره، ظاهر الطلب لم يقترن بالترخيص، نحكم بالوجوب. واضح؟ وهذا البيان الذي ذكرنا حتى على مسلك المحقق العراقي أيضا يأتي له الإطلاق والتقييد، لأنه يقول أصل الطلب غايته أنه التقييد ثبت في أحدهما والثاني التقييد لم يأتي لم يثبت، فنتمسك بالإطلاق ما في مشكلة. ما اختل السياق، سياق طلب مو سياق طلب وجوبي. البناء الأول يقول هذا السياق هل سياق طلب وجوبي أو طلب استحبابي؟ المبنى الأول لابد أن يقول هذا السياق هل طلب وجوبي أو طلب استحبابي؟ ببركة القرينة ثبت أن هذا طلب استحبابي، فنكتشف أن المولى قاعد فيه في صدد بيان الطلب الاستحبابي. أما نحن لا نقول أن المولى في صدد طلب استحبابي وجوبي، في أصل الطلب والاستحباب والوجوب مستفادان من حكم العاقل. وكل بحثنا في أي صورة؟ اغتسل للجمعة، يعني عندنا موضوعان وحكمان، ما نبي نوسع البحث. لو كان عندنا حكم وموضوعين تفكر أو أحاذ، لو قال اغتسل للجمعة والجنابة هل يتغير اللحن؟ لا ما يتغير اللحن، يعني على مسلك المحقق الميرزا النائيني، على مسلك المحقق العراقي ماذا يقولون في هذه الحالة؟ مسألة أعوص الصير أصعب التفتيل المطلب السؤال هذا بس في الأصول، وفي كثير من يخلط. احنا بحثنا هني الآن، مو بحثنا اغتسل للجمعة وما ذكر ثمرة في هذا البحث في مثل هذا الموارد، لكن هل تأتي هذه الثمرة في اغتسل للجمعة والجنابة أو لا تأتي؟ هذا بعد بحث ما نبي ندخل فيه، ما نتعرض له المصنف. خب هكذا قيل في دعوة الفارق، واضح؟ هذه دعوة يعني بعضهم ما يقبلها أيضا، محل نقاش عند الأصوليين. خب هذا كله في الأمر، نفس البحث يأتي في النهي. لو قال لا تغتسل لكذا مثلا، لا تصلي عند الضحى ولا كذا، الآن أما حين لو تكتبوا خب هذا كله مقدمة للدخول فيما نحن في هذا، ما دخلنا في مطلب الكتاب صحيح، هي تمهيد لفهم مطلب الكتاب. ها فهمنا المطلب بس نسوي إسقاط عليه وننهي المطلب. خب نقول لو جئنا إلى محل البحث، أما حين لو شيخ حسين شنو؟ مطلب شائك ده ترى، ها هي عن بيان لأصل المطلب ولا مطلب شائك. محل بحثنا في هذه الرواية تقول لا تستقبل القبلة. لا نحبس لا تستقبل ولا تجبرها. وش عندنا بعد تكملة؟ ولا تستقبل الريح. ولا تجبرها. هنا عندنا أيضا النساء الذي وقع في الأمر يقع في الفنه. بس نغير صيغة الأمر سميها صيغة النهي. هذه الوجوب محيها. نحكم بعدم الوجوب. إذن هنا في نزاع. إما أن نقول صيغة النهي تستفاد منها ماذا؟ التحريم بالوضع. وإما أن نقول صيغة النهي يستفاد منها التحريم من وين؟ من العقل. هنا نحكم بعدم الحرمة في المشكوك، وهنا نحكم بالحرمة في المشكوك. القياس الاستثنائي بعد نفسه، بس الآن ما نحتاج. اتضحت أصل الفكرة كيف، بس تطبيقها في المقام شلون. نقول هذه الحديث الذي بأيدينا عندنا في أربع جمل. لا تستقبل القبلة، هي جملة فيها موضوع فيها حكم القبلة وتستقبل، لا تستقبل. وعندنا جملة ثانية لا تستجبر القبلة. عندنا ولا تستقبل الريح ولا تستجبرها. فنحن في صدد عطف الجمل عن الصيغة الثانية من البحث. محل بحثنا أنه لا نعلم أن استقبال القبلة واستدبارها حرام أو ليس بحرام. هي محل بحثنا. نقول هكذا بحث: إذا جاءتنا نواهي متعددة وثبت من الخارج أن بعض النواهي في الجملة الواحدة لم يرد منها الحرمة بل يراد منها الكراهة مثلا، المهم أنه لا يرد منها الحرمة، خب، فهل يكون هذا قرينة على حمل البعض الآخر على الكراهة أيضا أو لا؟ نفس الفكرة صحيح. وهنا نقول لا تستقبل الريح ولا تستدبرها ثبت من الخارج أنه لا يحرم استقبال الريح واستدبار الريح حال التخلي بإجماع أو أمر قطعي، يعني روايات أخرى. لا تستقبل الريح ولا تستدبرها، هنا الصيغة لم يرد منها التحريم، فهل يكون هذا قرين على أنه لا تستقبل القبل ولا تستدبرها أيضا لم يرد منه التحريم أو لا؟ حيث اقترنت هاتان الصيغتان لا تستقبل القبل ولا تستدبرها بما هو ثابت أنه ليس بمحرم. فنقول إذا قلنا أن صيغة النهي استفاد منها التحريم بالوضع، نحكم بعدم الحرمة في المشكوك في الاستقبال القبلة واستدبارها، لئلا يلزم التفكيك في السياق الواحد، لأنه نعلم، التفت، نعلم ببركة لا تستقبل الريح ولا تستدبرها أن المولى ليس في صدد بيان الزجر التحريمي، وإلا لو كان في صدد الزجر التحريمي لما ذكر هاتان الجملتان، فحينئذ نحمل لا تستقبل ولا تستدبر على ماذا؟ على الكراهة، فنحكم بعدم الحرمة في المشكوك، فتسقط دلالة الرواية عن الاستدلال، صحيح؟ ما ثبت التحريم. لكن لو قلنا أنه صيغة النهي يستفاد منها التحريم بالعقل، نقول لا تستقبل ولا تستدبر حيث لم يقترنا بالترخيص، العقل يحكم بماذا؟ اقتضاء لمولوية المولى بعدم بحرمة الارتكاب بحرمة الاقتحام. أما بالنسبة إلى لا تستقبل الريح ولا تستدبرها، حيث أنه اقترن الترخيص من دليل آخر، العقل هنا يقول ما دام جاء الترخيص من نفس المولى فالمولى جوز لك في الاقتحام، فالعقل يحكم بأنه هنا يحرم وهنا ماذا لا يحرم، ولا يلزم التفكيك لأنه الصيغة موضوعة لأصل الزجر ومستعملة لأصل الزجر هنا، فلا يلزم التفكيك في السياق الواحد لأنها موضوعة للزجر. يعني المولى في سياق زجر، نعم ما يصير المولى يأتي بماذا بأمر ونهي بمطلوب، يعني مثلا يأتي بمستحب وبمستحب ومكروه، هذا يختل السياق. لا، نحن نقول سياق زجر، غاية أن الزجر تارة زجر تحريمي وتارة زجر ماذا؟ زجر غير تحريمي، فلا يلزم اختلال السياق لأن السياق في مقام زجر. أما هنا لا يلزم اختلال السياق، ليش؟ لأن السياق إما في صدد زجر تحريمي أو في صدد زجر كراهتي، وحيث أنه ثبت أن بعض السياق كراهة فيحمل الآخر على الكراهة. واضح الفكرة؟ خب، ولهذا تتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على هي تتمة تأتي وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.